إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي أن يجتمع المصلون كلهم على عبادة الشيطان، وإلا فهناك من يعبد الشيطان. فقد استدل أهل الشرك والمشركون بهذا الحديث على أن الشرك انتهى، وأنه لا شرك اليوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا استدلال غير صحيح. والمعنى الصحيح لهذا الحديث أن الشيطان عايز أن يجتمع المسلمون كلهم والمصلون كلهم على عبادته. ارتكبوا الكبائر، ارتكبوا الكذب والمكر والخداع واللف والدوران، ولهذا قال أهل العلم أخوة يوسف ليسوا بأنبياء، لأنهم ارتكبوا أمورا وكبائر لا تليق بجانب النبوة. نعم عباد الله، فماذا قال يوسف عليه السلام في آخر القصة والمطاف؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إنه الشيطان الذي سعى بالتحريش بين إخوة يوسف حتى حصل ما حصل من تلك القصة الطويلة العظيمة التي اشتملت على حكم وعبر وأحكام كثيرة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
هذه الفتن وهذه الوقائع هم أهل التحريش وأهل النفاق، فحذاري معاشر المسلمين أن نتشبه أولا بالشيطان الرجيم، أن نتشبه بالمشركين والكفار، وأن نتشبه بالمنافقين فنكون من جملة المحرشين.
وهي عبارة عن سلسلة خطب لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن شمسان بن مرشد الريمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي كانت بعنوان
في محرمات استهان بها كثير من الناس.
الخطبة 17 بعنوان
ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات لهو أمر التحريش.
سجلت هذه المادة في محافظة المهرة مديرية حسوين مسجد مندول 19 من شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين والمسلمات لهو أمر التحريش. التحريش عباد الله يعتبر من جملة المحرمات التي استهان بها بعض المسلمين والمسلمات. وتعريف التحريش كما ذكر أهل العلم هو إغراء بعض الناس على بعض، وإثارة بعض الناس على بعض، وإفساد بعض الناس على بعض، وتأليب بعض الناس على بعض. هذه معاني التحريش، فيحصل من جراء ذلك الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر والقتل والقتال وما لا يحمد عقباه من جراء هذه المعصية، وهي معصية التحريش. أيها المسلمون عباد الله، هل تعلمون أن هذه الوظيفة إنها وظيفة الشيطان؟ هذه وظيفة الشيطان، التحريش بين المسلمين وزرع الفتن والشحناء والبغضاء بين المسلمين، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي أن يجتمع المصلون كلهم على عبادة الشيطان، وإلا فهناك من يعبد الشيطان. فقد استدل أهل الشرك والمشركون بهذا الحديث على أن الشرك انتهى، وأنه لا شرك اليوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا استدلال غير صحيح، والمعنى الصحيح لهذا الحديث أن الشيطان عيس أن يجتمع المسلمون كلهم والمصلون كلهم على عبادته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ولكنه قام بهذه الوظيفة الخسيسة وبهذا الخلق الذميم، ولكن في التحريش بينهم، أن يسعى بالتحريش بينهم. وماذا يريد الشيطان من جراء التحريش؟ يريد زرع الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر، فتفسد الأخوات وتنقطع كثير من الصلات بين المسلمين، بل بين الأقارب بعضهم مع بعض. فأمره كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه وظيفة عدوك يا عبد الله، فحذاري أن تتشبه بالشيطان بعدوك فتكون من جملة المحرشين وممن يسعى بالتحريش بين المسلمين، بين الأحبة، بين الأقارب، بين الأصحاب، بين الطالب وشيخه، بين الشيخ وتلميذه. هذه وظيفة وخلق من أخلاق الشيطان عباد الله. حرش الشيطان بين إخوة يوسف عليه السلام، وأوغر صدورهم على أخيهم يوسف، وأن أباهم يحب يوسف أكثر منهم. فماذا صدر منهم بعد ذلك؟ صدرت منهم الأفاعيل العظيمة. نعم، هموا بقتل يوسف عليه السلام وتلطف بعضهم وقال اطرحوه أرضا، وتلطف بعضهم فقال ألقوه في الجب أي في البئر. ماذا يريدون؟ يريدون أن يغيبوا يوسف عن عين أبيه حتى يخلو لهم وجه أبيهم كما زعموا. فعقوا أباهم وأحزنوه غاية الحزن، فبكى حتى ذهب بصره كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ارتكبوا الكبائر، ارتكبوا الكذب والمكر والخداع واللف والدوران. ولهذا قال أهل العلم أخوة يوسف ليسوا بأنبياء، لأنهم ارتكبوا أمورا وكبائر لا تليق بجانب النبوة. نعم عباد الله، فماذا قال يوسف عليه السلام في آخر القصة والمطاف؟ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إنه الشيطان الذي سعى بالتحريش بين إخوة يوسف حتى حصل ما حصل من تلك القصة الطويلة العظيمة التي اشتملت على حكم وعبر وأحكام كثيرة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولهذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نختار أحسن الكلام إذا خاطب بعضنا بعضا. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يسعى الشيطان بالتحريش بمجرد كلمة تخرج من أحدنا لأخيه المسلم، ربما أخذها الشيطان وفسرها وكبرها ونعم وأزبد وأرعد بسبب كلمة واحدة. فقال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم عباد الله، لا يجوز التحريش بين البهائم فضلا عن بني آدم فضلا عن المسلمين، فقد جاء النهي عن التحريش بين البهائم. فما يصنع في بعض الدول من التحريش بين البهائم فيتناطح الكمشان أو الثوران أو يتناقر الديكان، هذا كله مما لا يجوز. جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، لكن هذا الحديث ضعيف، في سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيف، ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله في ضعيف أبي داود. وإن كان هذا الحديث ضعيفا فعندنا عمومات أدلة تدل على أن هذا الفعل لا يجوز بين البهائم، أي التحريش بين البهائم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء التي لا قرن لها، نطحتها تلك الجلحاء أو القرناء فيقتص منها يوم القيامة. وهذه فتوى أهل العلم كالعلامة ابن باز عليه رحمة الله في مجموع فتاواه وقرارات المجمع الفقهي على أنه لا يجوز التحريش بين البهائم. فكيف بين المسلمين؟ فكيف بين الإخوة، بين الأصدقاء، بين الأحبة، بين العقارب؟ لا شك أن ذلك أحرم. نعم عباد الله، إن التحريش وظيفة المشركين، وظيفة الكفار، فقد حاول المشركون والكفار أن يحرشوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه أبي طالب الذي كان يحوطه، الذي كان ينصره، الذي كان يدافع عنه. فسعوا وحاولوا وباعوا بالفشل. فقد أخرج الإمام البزار والطبراني في معجمه الكبير وأبو يعلى في مسنده بسند حسن، والحديث في الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال أتت قريش إلى أبي طالب، أو قال جاءت قريش أي كفار قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا،
وفي مسجدنا فانهه عن ذلك. قال فقال لي أبو طالب، أي قال لي عقيل، ائتني بمحمد عليه الصلاة والسلام. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم، أي إذا اجتمعوا يتحدثون وفي مسجدهم، فلا تفعل أو انتهي عن ذلك. قال فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه، أي الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، على أن تشعلوا لي منها شعلة، أي كما أنكم لا تستطيعون أن تأتوني بشعلة من هذه الشمس، فأنا لا أستطيع ولا أقدر أن أدع هذا الأمر الذي أنا عليه من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ومن التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال أبو طالب ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. قال فرجعوا فباعوا بالبشل. نعم، وقد حاولوا أن يحرشوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه. وهكذا عباد الله، لما هاجر جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الكرام إلى النجاشي إلى الحبشة، فماذا كان من كفار قريش إلا أن سعوا بالتحريش بين جعفر ومن كان معه وبين النجاشي حتى يرد جعفرا ومن معه إلى كفار قريش. فبعثوا إلى النجاشي رجلين، نعم، عبد الله بن أبي عمية ابن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص، وجاءوا بالهدايا، وهي رشوة في صورة هدية، جاءوا بالهدايا فأعطوا كل بطريق هديته، وجاءوا بهدايا للنجاشي، واتفقوا مع البطارقة أنهم إن تكلموا مع النجاشي في شأن جعفر ومن معه أن يشيروا عليه مباشرة برد هؤلاء إلى قومهم بدون أن يجلس معهم وأن يسمع كلامهم. فقالوا نعم. فلما جلسوا إلى النجاشي فقالوا أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد أرسلنا إليك أشرف قومهم أن تردهم إليهم، فإنهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. نعم، فطرحوا له هذا الموضوع، ولكن من توفيق الله عز وجل لهذا الرجل للنجاشي رضي الله عنه أن دعاهم وسمع من جعفر كلاما طيبا كما ذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، في حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد. فالشاهد عباد الله، ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا أن يحرشوا بين جعفر ومن كان معه. جاءوا مهاجرين، جاءوا فارين بدينهم من أذية كفار قريش، ولجأوا إلى النجاشي وإلى بلده، فكانوا في أمن وأمان يقيمون دين الله عز وجل، فأرادوا أن يحرشوا بينهم وبين النجاشي حتى يردهم إلى قومهم. فنستفيد من هذا عباد الله أن التحريش صفة من صفات المشركين والكفار، ونستفيد أيضا معاشر المسلمين فائدة عظيمة، أن التحريش بأهل الخير والحق أمر قديم وليس بجديد، هذه سنة الله عز وجل، أن أهل الحق وأن أهل الخير يحرش عليهم المحرشون ويوشي بهم الواشون. نعم، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا أن يحرشوا فرعون على موسى ومن معه، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، تحريش وتقليب للحقائق وكذب في آن واحد،
نعم هذه سنة الله عز وجل. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمنه كان أهل البدع هم الذين وشوا به إلى الإمام وحرشوا به تحريشا عظيما في فتنة خلق القرآن، حتى كان ابن أبي دعاد المعتزلي الهالك يقول للإمام اقتله في ذمتي، اقتل الإمام أحمد في ذمتي. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كم حرش به أهل البدع والأهواء ووشوه إلى السلطان وسجن عدة مرات حتى مات في السجن رحمة الله عليه من جراء تحريش أهل البدع والأهواء على هذا الإمام العظيم. وهكذا إلى يومنا هذا وأهل الشر والفساد وأهل النفاق لا زالوا يحرشون على أهل السنة، يحرشون على أهل السنة الدول فضلا عن الأشخاص، يحرشون على أهل السنة المسؤولين ونحو ذلك، ولكن العاقبة للمتقين. ولكن تستفيد يا عبد الله أن التحريش بأهل الخير وبأهل الحق أمر قديم وليس بالجديد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والتحريش أيضا عباد الله صفة من صفات المنافقين، ومن أبرز صفات المنافقين أيضا التحريش. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة التوبة التي تسمى بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لم يزل الله عز وجل يقول، أي في هذه السورة العظيمة، ومنهم ومنهم، حتى لم يترك منهم أحدا، كما في صحيح الإمام البخاري. قال الله عز وجل عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هكذا يقول الله: لو خرجوا فيكم، خرج المنافقون فيكم في صفوف القتال، ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وهكذا تثبيطا وشرا وتخذيلا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا، أي أسرعوا خلالكم، أي بينكم الفتنة، يسعون بالفتن في أوساطكم وبالتحريش بينكم، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة والمصيبة الكبرى وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من يستمع لهؤلاء المنافقين ومن يطيع هؤلاء المنافقين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رضي الله عنه: قال: كنا في غزاة، قيل إنها غزوة المريسيع وقيل إنها غزوة بني المصطلق، قال: فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، والكسع هو أن يضرب الشخص أخاه بيده أو برجله في دبره، كسعه رجل من الأنصار، أو نعم رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، نعم جاء في بعض الروايات قال رجل لعاب، رجل لعاب، قال بعض الشراح لعاب أن يلعبوا بالحراب التي كما يفعل أهل الحبشة، وقال بعض الشراح رجل لعاب أي مزاح كثير المزاح، بعض الناس كثير المزاح، وبعض الناس يمزح بمزاح ثقيل، بمزاح ثقيل، وهذا من المزاح الثقيل. فهذا الرجل أو هذا المهاجري، وكان المهاجرون آنذاك قلة في ذلك الوقت، هاجروا إلى الأنصار أي إلى المدينة، فكسع هذا المهاجري هذا الأنصاري، ضربه بيده أو ضربه برجله في دبره، فغضب الأنصاري فقال: يا للأنصار، وغضب المهاجري فقال: يا للمهاجرين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما بالها، ما بالها بينكم، ما بال هذه الدعوة بينكم، أي الدعوة بالآباء، والذي يجب أن تكون الدعوة بالإسلام، الدعوة بالإيمان، هو سماكم المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شأنهم؟ أي ما خبرهم؟ ما هو؟ ما القصة؟ فأخبروه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة وفي رواية خبيثة. الشاهد أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لما عرف بالأمر وبالقصة وسمع هذا الكلام قال: أو قد فعلوها وهو في عدادي، في عدادي على العنصور في ظاهر الأمر؟ نعم، أو قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها العذل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الشاهد أن عبد الله بن عمي بن سلول استغل الفرصة وسعى بالتحريش بين المهاجرين وبين الأنصار، أو قد فعلوها، يعني هاجروا إلينا وعاويناهم وعاويناهم واستقبلناهم، ومع ذلك يفعلوا هذه الأفاعيل. فاستغل الفرصة، هكذا أهل النفاق يثيرون الفتن في أوساط المسلمين ويسعون بالتحريش فيما بينهم. نعم عباد الله، فهي صفة النفاقية، صفة التحريش. وهكذا عباد الله ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن كوقعة الجمل بين علي وعائشة وطلحة والزبير، وهكذا وقعة صفين بين علي ومعاوية. إن الذي أثار مثل هذه الفتن وهذا القتل إنهم أهل التحريش، أهل النفاق، الذين ليسوا في الحقيقة مع علي رضي الله عنه ولا مع من خالفه، كما أبان ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه منهج السنة النبوية. فاقرأ في هذا المرجع في هاتين الوقعتين وفي هاتين الفتنتين يتبين لك حتى لا تخطئ. فالصحابة رضي الله عنهم علي، عائشة، طلحة، والزبير، معاوية، الصحابة الكرام ما كانوا يريدون قتالا، ما كانوا يريدون قتالا، ولكن سعى أهل التحريش، أهل الفساد، أهل النفاق في هذا الصف وفي هذا الصف، سعوا بالتحريش والفتن حتى حصل ما حصل مما قد كتبه الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى. ولكن نريد أن نعرف كما قال شيخ الإسلام: من هو السبب، من هو السبب في إثارة هذه الفتن وهذه الوقائع؟ هم أهل التحريش وأهل النفاق. فحذاري معاشر المسلمين أن نتشبه أولا بالشيطان الرجيم، أن نتشبه بالمشركين والكفار، وأن نتشبه بالمنافقين فنكون من جملة المحرشين. ولهذا الموضوع بقية بإذن الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن تعاون معهم، اللهم عليك باليهود ومن تعاون معهم، اللهم عليك باليهود ومن تعاون معهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرسل عليهم جندا من جنودك، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم آمن روعاتهم وقوي عزائمهم، اللهم أيدهم بنصر من عندك، فأنت خير الناصرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.